هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. ويسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
ويمكنكم أن تتواصلوا معنا أيها الإخوة والأخوات عبر العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. وعنوان موقعنا على شبكة الإنترنت هو arabic.irib.ir.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
في هذه الحلقة أعزائي المستمعين، يتفضل ضيفنا الكريم بالإجابة عن سؤال واحد وردنا من الأخ عبد الكاظم، ويدور حول معنى الشرك وعقائد اليهود والنصارى في التوحيد، والجواب بعد الفاصل، فتابعونا. يقول الأخ في سؤاله: قال تعالى في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فما معنى الشرك؟ وهل أن اليهود الذين يقولون عزير ابن الله والنصارى الذين يقولون المسيح ابن الله، هل أنهم من المشركين أو من الكفار؟ وهل يشملهم عدم المغفرة؟ وما مصير المنكر لله أصلا كالشيوعيين مثلا؟ تفضل سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إلى الأخ السائل، إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة أن الكفر على قسمين من حيث الأساس: كفر جحود وكفر شرك. كفر الجحود هو مقالة أولئك الذين ينكرون وجود الذات المقدسة المتعالية عن جميع صفات النقل، عن جميع صفات النقص المستجمع لجميع صفات الكمال، وهي الله الواحد القهار عز وجل. من ينكر وجود الذات المقدسة فهو كفره كفر جحود، كفر إنكار وجود الباري. هؤلاء الذين كان يطلق عليهم في الروايات الدهريون، ويطلق عليهم الآن الشيوعيون. طبعا لا أقصد أتباع الحزب الشيوعي السياسي، فإن هؤلاء كثير منهم قد يكونون مسلمين من حيث العقيدة، لكن يتبنون مقالات الشيوعية أو مقولاتها فيما يرتبط بحقوق العمال أو إلى ما هنالك من قضايا مطلبية للناس،
اعتقاد سياسي يعني.
أحسنتم. نعم. أنا لا لست تكفيريا لأكفر المسلمين، ولا عدد المسلمين هم الأكثرية في العالم لكي نخسر منهم، ليس هذا منهجنا في مدرسة أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. عندما يقال الشيوعيون المقصود الشيوعي العقائدي الذي يعتقد بأنه لا يوجد ذات حكيمة مستجمعة لجميع صفات الكمال والجلال، وهذه الذات هي منشأ الكون. هؤلاء الذين يقولون مثلا بأن مبدأ الخلق هو الصدفة، أو بأن مبدأ الخلق هو مخلوق من المخلوقات أو إلى ما هنالك، هذا كفر الجحود. القسم الثاني هو كفر الشرك. كفر الشرك أيضا من حيث المبدأ ينقسم إلى قسمين:
هناك شرك وإشراك على مستوى الخالقية، كمن يعتقد بإله للنور وإله للظلمة، إله للخير وإله للشر، يعني أساسا يعتقد بوجود قديمين، قديم خلق الخير وقديم خلق الشر، وكأن الشر شيء له وجود وليس عدمية،
ليس واحدا.
أحسنت. نعم. هذا شرك في الخالقية، وهذا الشرك طبعا موجود في العالم قديما وموجود أيضا في هذه الأيام. غاية الأمر هذا ليس هو الشرك الطاغي في العالم، ليس هو الشرك المسيطر على كثير من شعوب العالم التي يقال إنها مشركة وغير مسلمة وغير متلبسة بدين حق سماوي، لكن موجود على كل حال، لا يمكن إنكاره، وهذا شرك صريح، هذا تالي تلو الجحود، لأن من يعتقد أن مع الله آلهة أخرى واضح لا برهان له به كما يقول القرآن الكريم. طيب جيد، الشرك الثاني هو الشرك الذي ابتلي به أكثر الخلق، وهو الشرك في الربوبية، الشرك في العبادة. هذا المقصود منه أن صاحبه في الأساس يعتقد أن هناك ذات واحدة هي خالقة للكون، ولكن يعتقد أن هذه الذات الواحدة تفرع منها ذوات، وهذا له أشكال، له أشكال عديدة، إما إله أكبر وآلهة صغار كما يعتقد أهل الأصنام وعباد الكواكب وإلى ما هنالك، يعتقدون أن هذه المخلوقات تنفع وتضر استقلالا، ولكن لا يعتقدون أن الكون هي التي خلقته، ولذلك مشركو مكة لئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، في آية أخرى يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفة. لكن نحن لا نوافق ابن عبد الوهاب وابن تيمية وأمثالهم اللي كانوا يقولون بأن المشركين ما كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام أو الأرواح التي وراءها لا تنفع ولا تضر، هذا غير صحيح أيضا، لأنهم كانوا يقولون نستمطرها فتمطرنا.
نعم.
وإلى ما هنالك، فهم يعتقدون بحسب تعبيرنا بآلهة صغيرة، لكن هناك إله أكبر. أيضا معظم المسيحيين الذين يعتقدون بأن الله ثالث ثلاثة، يا أخي لا أقل الذين تحدث عنهم القرآن الكريم بصراحة ووضوح، وإن كان بعض الفلاسفة المسيحيين يحاولون أن يفسروا القضية بمعاني يعتقدون أنها معاني عميقة مثلا وإلى ما هنالك، تبعد عن الشرك بهذا المعنى، لكن عملا القرآن الكريم صريح في أن الطابع الغالب على الذين نظر إليهم لا أقل إبان نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، واضح جدا أنهم يقولون بالأب والابن والروح القدس. فيما يرتبط بعزير أيضا، لا نقول جميع اليهود يقولون ذلك، لكن من يقول منهم بأن عزيرا ابن الله هذا مشرك، باعتقاد أنه يعتقد بالسنخية، لأنه توجد سنخية حقيقية بين الأب والابن، وعلى هذا هم يعتقدون بسنخية ومسانخة الله لمخلوقه وهو عزير. ولا ندري ليش عزير ابن الله وغيره مو ابن الله، لأنه مات 100 سنة وأرسله الله من جديد، ليكن آدم أولى بهذا والعياذ بالله، كما هو واضح لأنه ولد من غير أب ولا أم، وأولى من عيسى أيضا لأنه ولد من غير أب لكن لم يولد من غير أم، وإلى ما هنالك.
شكرا لكم، سوف نواصل الحديث حول هذا الموضوع ولكن بعد فاصل قصير، فتابعونا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
طيب تفضلتم الآن بهذا التوضيح حول معنى الشرك، ولكننا نجد أن هناك بعض الآراء التي تطرح أيضا من المسلمين على المسلمين للأسف الشديد، فهناك طائفة تقريبا يعني تكفر بقية المسلمين ويسمونهم بالقبوريين لأنهم يزورون القبور كما تعلمون. نعم. هل هذا من وجهة نظر عقائدية، هل هذا شرك فعلا؟ وهل هذه الإطلاقات وهذه العقائد من جانب هؤلاء عقائد صحيحة أو لا؟
يا أخي، هؤلاء لديهم خلل في فهم حقيقة التوحيد في العبادة. أنا في تقديري كأنهم فسروا مطلق الخضوع بأنه عبادة، مع أنه لو كان مطلق الخضوع عبادة لكان خضوع الزوجة لزوجها، أو خضوع الابن لأبيه، أو خضوع التلميذ لأستاذه، أو إلى آخره، لكان هذا كله عبادة. بعضهم يقول هذه الخضوعات التي تمثل بها هذه مما أمر الله بها. نقول يا سبحان الله، هل يمكن أن يأمر الله بالشرك؟ هل يمكن أن يأمر الله بالفحشاء والمنكر؟ الشرك فحشاء ومنكر على كل حال، غير قابل لأن يأمر به الله سبحانه وتعالى. إذن ليس كل خضوع عبادة، إنما الخضوع غاية الخضوع على وجه تربيب المخضوع له هو العبادة. هم يقولون التبرك بالقبور بلباس المقبور، قد تبرك بلباس النبي، بمنبر النبي، بحائط مسجد النبي، بشباك النبي، بالذبح لله عند قبر نبي أولي صالح، يقولون هذه كلها شرك. وأكثر هذه الأمور يسمونها صريحا بالشرك الأكبر. يعني شو الشرك الأكبر؟ يعني المخرج من الملة الذي يستتاب صاحبه حتى يعود إلى الإسلام. والحال أن هذه الأمور كما حقق جمهور علماء المسلمين سنة وشيعة، أولا لم يكن لها ذكر أو وجود قبل القرن الثامن ومجيء الشيخ ابن تيمية. ثانيا، هذه الأفكار التي جاء بها واتبعه عليها من اتبعه كابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذه الأفكار بقيت غريبة عند جميع الطوائف الإسلامية لأنها مبنية على خلل في فهم حقيقة التوحيد في العبادة. ومن هنا رد عليها أكابر علماء السنة قبل الشيعة. هؤلاء مشكلتهم الأولى هي مع الأزهر الشريف، مشكلتهم الأولى مع الزيتونة، مع القرويين، قبل أن تكون مشكلتهم مع شيعة أهل البيت عليهم السلام، لأن هذه الأعمال يمارسها غير شيعة أهل البيت كما يمارسها شيعة أهل البيت، بل أكثر. شيعة أهل البيت يعظمون مجموعة من الشخصيات التي عظمها الله سبحانه وتعالى، وبالدرجة الأولى هم المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم، النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم. أما بقية المذاهب الإسلامية فتعظم قبور العلماء والصلحاء إلى حد كبير جدا. عموما ثبت عن الإمام أحمد أنه تبرك برمانة منبر النبي صلى الله عليه وآله، ثبت عن غير الإمام أحمد بن حنبل أمور من هذا القبيل، ثبت عن جملة من الصحابة، ثبت عن بلال الحبشي أنه رأى رسول الله في المنام وهو من الصحابة، وجاء ورمى بنفسه على قبر رسول الله وتمعك بترابه قبر رسول الله. وهذه قضايا كثيرة ألف فيها أهل السنة من أتباع المذاهب السنية الأصيلة في تاريخ الإسلام والمحدثة في القرن السابع والثامن، أكثر بكثير مما ألف فيها شيعة وعلماء مذهب أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. الشرك حساس وخطير، نعم، لكن رمي المسلمين بالشرك من غير مبرر وموجب أخطر بكثير من نفس عملية الشرك، لأن هذا يعني تكفير المسلمين واستحلال دمائهم في المرتبة الثانية، ويعني الفتنة الهوجاء في داخل كل بلد من البلاد الإسلامية في داخل المذهب الواحد والمدرسة الإسلامية الواحدة. وقد رأينا نحن في الآونة الأخيرة الأكل الحنظل الذي أعطته مثل هذه الأفكار في مجمل الدول الإسلامية.
نعم، هناك مجموعة من الشباب للأسف الشديد سماحة الشيخ هم من المغرر بهم، هؤلاء غسلت أدمغتهم تماما ويعتقدون مثلا أن القيام بعملية انتحارية في وسط جمع من المسلمين الذين يسمونهم بالكفر والشرك هذا يدخلهم الجنة.
نعم،
فكيف يمكن إذن أن نعالج هذه الظاهرة؟ لأنهم يقومون بهذا العمل يعني طبقا لاعتقاد عميق في قلوبهم.
يا أخي، الحقيقة هذه الأمور مواجهتها لا تكون بالقمع والقوة. هؤلاء وقعوا فريسة أخطاء ثقافية، أخطاء فكرية، لا تعود الأمور إلى نصابها الصحيح إلا إذا عادت مراكز الفكر والعلم إلى نصابها الصحيح. نحن نعلق آمال كبيرة على الأزهر الشريف بعد إزاحة الطاغوت من مصر العزيزة، نعلق آمالا عظيمة على
الأزهر الشريف بأن يتواصل أو تتواصل معه الحوزات العلمية في قم المقدسة، في النجف الأشرف، في الزيتونة، في القرويين، ليعود المنهج الإسلامي الأصيل وإدارة الاختلاف المذهبي بين المذاهب الإسلامية كما كان يديره العلماء الأوائل، كما أداره الإمام شرف الدين العاملي والشيخ سليم البشري، كما أداره الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، كما أداره السيد البرجري والشيخ محمود شلتوت، كما أداره هؤلاء الكبار من كلا الفريقين. هنا أنا في تقديري تحاصر هذه الفتنة. نحن لا نريد أن نقضي على أحد، إخوان لنا في الدين حتى هؤلاء الوهابيين، نريد أن نستنقذهم من هذه الضلالات على قاعدة كان طبيبا دوارا بطبه.
شكرا لكم سماحة الشيخ على هذه التوضيحات، ونشكركم أيضا أعزائنا المستمعين على حسن التواصل والمتابعة، ونلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله من برنامج بين السائل والمجيب. فحتى اللقاء المرتقب نسألكم الدعاء، والسلام عليكم.